بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في نهاية المحاضرة السابقة إلى الحديث عن أبان ابن تغلب الكوفي، وهو من أعلام تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، وقلنا أيضا هو من أكابر علماء المسلمين، وكان عالما مشاركا في أكثر من فن من الفنون العلمية التي كانت معروفة آنذاك، منها علم اللغة والنحو، ومنها علم القراءات، وبالإضافة إلى هذا كان فقيها وكان محدثا وأديبا. الآن وصلنا إلى قراءة كلمة الفهرست للشيخ الطوسي في حقه، والتي تقول: كان قارئا فقيها لغويا بندارا نبيلا. وعلقنا، قلنا أن العبارة تحتاج إلى شيء من التحقيق وبالرجوع إلى المصادر الأخرى التي نقلت عن الفهرست هذه العبارة. رأينا نص العبارة موجود في كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي، والكلمة فيه: نبيها ثبتا. وقلنا هي التي تنسجم مع السياق المذكور. فإذا نسخة الفهرست المطبوعة المتداولة الآن بين أيدينا فيها شيء من التحريف لهذه الكلمة. تستمر عبارة الفهرست وتقول: وسمع من العرب ضحك عنهم. قلنا أن علماء اللغة والنحو وبخاصة الأوائل منهم أمثال الخليل وسيبويه والكسائي وآخرين كانوا ينتجعون بوادي نجد والحجاز ويشافهون الأعراب الموجودين هناك ويسمعون منهم ويدونون ما يسمعون، ثم يعودون إلى حواضرهم في الكوفة والبصرة ويقومون بتدريس هذه المادة التي جمعوها من العرب. فأبان ابن تغلب قام بنفس الدور. وإذا فهمنا أن أبان توفي سنة 142 أو 143 أو 140، معنى أنه كان معاصر للخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد توفي سنة 170 أو 175، فكان من الرواد الأوائل يعني، وكان مفروض أن يعطى في من الأهمية ما أعطيت للآخرين، لأنه قام بنفس الدور وساهم بنفس المساهمة. ثم يقول الشيخ الطوسي في الفهرست، طبعا الفهرست هو مؤلف لذكر مؤلفات الشيعة، وصنف كتاب الغريب في القرآن، وهو من أقدم من ألف في موضوع غريب القرآن. يعني الألفاظ، طبعا نقصد من غريب القرآن لا نعني بأن بما يراد من كلمة الغريب الغريب اللغوي، وهو الوحشي الغير مأنوس والغير مألوف والغير معروف، لا، يراد من الغريب في القرآن بالذات الكلمة التي تحتاج إلى شرح، يعني غير معروفة لدى كل الطبقات من الناس، قد تكون معروفة عند علماء اللغة علماء النحو المثقفين الآخرين، لكنها غير معروفة لدى الجميع، فتحتاج إلى شيء من الشرح. مثلا كلمة الحمد معروفة لدى كل أحد، لكن في كلمات أخرى قد تكون غير معروفة كالمشكات مثلا، الكلمة لا يعرفها كل أحد، فمن هنا تحتاج إلى تعريف. فغريب القرآن يعني الألفاظ التي تحتاج إلى شيء من التوضيح. وذكر شواهده من الشعر، عن الطريقة اللي كانت مألوفة عند علماء اللغة آنذاك. عندما يتحدثون عن معنى لكلمة أو عندما يقعدون قاعدة يستشهدون بالشعر العربي، والشعر كما هو معروف ديوان العرب، وذكر شواهده من الشعر. فجاء فيما بعد عبد الرحمن بن محمد الأزدي الكوفي فجمع من كتاب أبان وكتاب محمد بن السائب الكلبي أيضا في غريب القرآن وأبي ورق الموجود في كتاب الفهرس هكذا، وأبي ورق ابن عطية ابن الحارث. العبارة يعني توحي بأنه فيها شيء. وكذلك رجعت إلى الكتب الأخرى، رجال النجاشي، معجم الأدباء، الذريعة للشيخ أغا بغزرق، فرأيت العبارة السليمة هو أبي ورق عطية وليس أبي ورق ابن عطية. يعني أنا أؤكد على هالنواحي أنه عندما نقوم بتحقيق مخطوط، وقد يتهيأ لكم هذا تقومون بتحقيق بعض المخطوطات القديمة، يجب التأكد من أسماء الأعلام من أن العبارة منسجمة، لأن النساخ قد يزيدون في الكتاب إما سهوا وبعضهم قد يزيد عمدا. فهل وأبي ورق عطية ابن الحارث يعني، وليست هي العبارة أبي ورق ابن عطية ابن الحارث، فهو مؤلف هذا المؤلف في غريب القرآن فجعله كتابا واحدا، وجمع الأزدي جمع بين هذه الكتب، بين كتاب أبان وكتاب الكلبي وكتاب عطية ابن الحارث، وجعلها كتابا واحد، فبين ما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليه من المعاني. فتارة يجيء كتاب أبان مفردا، وتارة يجيء مشتركا على ما عمله عبد الرحمن، يعطى فكرة عن الكتاب. ثم هنا يشير الشيخ أغا بوزرق في كتابه الذريع عندما يتحدث عن غريب القرآن لأبان ابن تغلب، يقول ينقل عبارة عن السيد الصدر، السيد حسن الصدر، في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. هذا الكتاب مكرس ومختص في ذكر ما سبق إليه الشيعة في العلوم الإسلامية. ينقل العبارة عن تأسيس الشيعة، يقول إن أبان بن تغلب أول من صنف في غريب القرآن، لم يدع التقدم في هذا الباب إلا لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو من علماء اللغة في البصرة، الذي توفي بعد 200، إما 8 أو 9 أو 10 أو 11، يعني بعد أبان بن تغلب. ومعنى هذا أن أبان بن تغلب سبقه في التأليف في غريب القرآن. يقول وقد مر أن أبان توفي في زمن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سنة 141 هجرية، فكانت وفاته قبل وفاة أبي عبيدة بما يقرب من 70 سنة، إذن يكون هو الذي سبق. شيء أود أن أقول هنا أيضا من ناحية تاريخية، ينسب للإمام زيد بن علي الشهيد كتاب في غريب القرآن، ومخطوطته موجودة وأظن في إحدى مكتبات إيطاليا أو ربما في مكتبات أخرى، وقرأت أظن في بعض المجلات أنه يحقق أو ما يشبه هذا. فإذا صح نسبة هذا الكتاب لزيد بن علي يكون زيد أول من ألف، يعني أسبق من أبان ابن تغلب، لأن زيد توفي سنة 120 أو 122 للهجرة، يكون أسبق من أبان ابن تغلب في التأليف في غريب القرآن. ومع هذا يبقى كما يريد السيد حسن الصدر، يبقى السبق للشيعة في التأليف في هذا العلم من علوم القرآن وهو غريب القرآن. ابن الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء يترجم لأبان ابن تغلب لأنه كان قارئا من القراء وله قراءات وله كتاب أيضا في القراءات. لأبان كتاب في القراءات فيه الحروف التي اختارها والتي يقرأ بها. عندما نقول فلان له قراءة يعني له وجوه قرائية أو حروف قرائية يقرأ بها عرف بها، قد تكون على نحو الاختيار وقد من روايات وقد تكون على نحو الرواية المستقلة. يترجمه أول اسم على ما أتذكر في كتابي غاية النهاية في طبقات القراء، لأنه مبدوء بالألف وبعده الباء، أبان بن تغلب الربعي أبو سعد، ويقال أبو أميمة الكوفي النحوي، أيضا يشير إلى أنه كان نحويا. جليل قرأ على عاصم، عاصم ابن أبي نجود أو عاصم بن بهدلة، هو أحد القراء السبعة، والمصحف الموجود لدى المشارقة الآن هو بقراءة عاصم ابن أبي النجود برواية حفص. عاصم ابن أبي النجود في قراءته المتواترة له راويان، وكل قارئ من القراء السبعة في قراءته المتواترة له راويان. عاصم له حفص وشعبة أبو بكر. فالقرآن الموجود الآن لدى المشارقة والمتداول هو برواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود. المغاربة يقرؤون بقراءة نافع ابن أبي نعيم المدني قارئ المدينة، وبروايته عن ورش، برواية ورش عن نافع، وبرواية قالون أيضا الراوي الآخر. ويقال أنه في السودان يقرؤون بقراءة أبي عمرو بن العلاء قارئ البصرة برواية الدوري. فأبان قرأ على عاصم وأبي عمرو الشيباني وطلحة بن مصرف أيضا من القراء المشهورين، والأعمش من أساتذة القراءات المعروفين، وهو أحد الذين ختموا عليه. معنى ختموا عليه يعني قرأ القرآن بكامله على القراءات باختلافها، هذا معنى ختم عليه. طبعا هذا يأخذ زمن، ولذا ينصون أنه ختم عليه لأنه يأخذ زمن كثير. القارئ قد يقرأ شيء من القرآن بقراءات مختلفة ويكتفي بهذا، ولكن بعضهم يقرأ القرآن كاملا بالقراءات المختلفة. فأبان قرأ على الأعمش القرآن كاملا، ويقال إنه لم يختم القرآن على الأعمش إلا ثلاثة، منهم أبان بن تغلب. يعني دليل هذا دليل اهتمام أبان بالعلوم والتحصيل وبعلم القراءات بخاصة. ثم يقول أخذ القراءة عنه عن أبان بن تغلب. عادة عندما يترجم لقارئ من القراء يذكرون عمن أخذ ومن أخذ عنه، عمن قرأ ومن قرأ عليه هذا العلم. عرضا محمد بن صالح بن زيد الكوفي، يعني من الذين قرأوا على أبان بن تغلب. ابن النديم في فهرسته، ومن أقدم ما وصل إلينا من فهارس الكتب أو كتب الفهارس التي تذكر الكتب، يقول وله لأبان تغلب من الكتب كتاب معاني القرآن، أيضا من مؤلفاته كتاب معاني القرآن. والتأليف بهذا الموضوع كان شائعا آنذاك، مثلا الأخفش كان من نحاة البصرة ولغويها له كتاب معاني القرآن، الفراء من نحاة الكوفة كان له كتاب معاني القرآن، وكلا الكتابين مطبوع الآن ومتداول. معاني القرآن نوع من التفسير اللغوي، تفسير لغوي للألفاظ القرآنية يسمى معاني القرآن، كانوا يطلقون عليه معاني القرآن. فأيضا كان له مشاركة أبان بن تغلب في هذا الموضوع وألف هذا الكتاب. ويقول عنه ابن النديم، يعني يبدو أنه رآه أو أحد ذكر هذا، يقول أنه لطيف يعني جيد، هذا الكتاب جيد. وله كتاب القراءات، وقلت هو من أقدم من ألف في القراءات. وله كتاب الأصول في الرواية على مذهب الشيعة. الأصول في الرواية يعني قواعد، يعني الذي يبدو من العنوان، لم أطلع على الكتاب ولم يصل إلينا هذا الكتاب، الذي يبدو أن المراد به القواعد في رواية الرواية على طريقة الإمامية. الشيخ الطوسي يقول في الفهرست: لأبان رضي الله عنه قراءة مفردة، يعني له قراءة مستقلة يستقل بها وتعرف عند علماء القراءات والقراء بقراءة أبان، هذا معنى مفردة. ثم يروي الشيخ الطوسي طريقه إلى هذه القراءة، كما قلت القراءة سنة ورواية، الشيخ الطوسي يروي طريقه إلى هذه القراءة، ولا نحتاج إلى قراءة في الواقع الرواية سلسلة السند. النجاشي رحمه الله في كتابه المعروف جرجال النجاشي، وهو في الواقع كتاب فهرست لمصنفات الشيعة، ولكن أطلق عليه اسم رجال لأنه يترجم للمؤلفين، فمن هنا ويوثق من يوثق ويشير إلى من ليس موثق، من هنا أعطي عنوان رجال. وكان يقول عن أبان: وكان قارئا من وجوه القراء، يعني من المعروفين في هذا العلم، فقيها لغويا سمع من العرب وحكى عنهم، أيضا من اللغويين الذين أخذوا اللغة عن الأعراب. وطبعا اللغوي الذي يأخذ عن اللغة عن الأعراب أهم من اللغوي الذي يأخذها من لغوي آخر. وأيضا يقول النجاشي: وكان أبان مقدما في كل فن من العلم، ويذكر هذا في القرآن، وقلنا له معاني القرآن وغريب القرآن وقراءات القرآن والفقه والحديث والأدب واللغة والنحو، هذه العلوم التي شارك فيها أبان بن تغلب، وهي العلوم التي كانت معروفة آنذاك. ثم يقول: وله كتب منها تفسير غريب القرآن، هذا الذي أشرنا إليه، كتاب الفضائل أيضا، وربما يعني من فضائل أهل البيت، ربما يعني لم يصل إلينا هذا الكتاب. وله كتاب صفين، يعني كتاب عن وقعة صفين، كتاب تاريخي معناها عن وقعة صفين. والشيخ الطوسي أيضا يذكر من كتبه، يقول: ولأبان بن تغلب أصل. يأتي فيما بعد نشير ماذا يراد بكلمة أصل عندما يقال له كتاب أو يقال له أصل، ماذا يراد بعبارة أصل. نشير الآن نشير إليه إشارة، ثم بعد هذا سنتحدث عن هذا بشكل مفصل. أصل يعني مجموعة الأحاديث التي رواها عن الإمام، الأئمة عليهم السلام ربوا تلامذتهم تربية علمية خاصة، منها أنهم عودوهم على تدوين ما يسمعون من أحاديث. هو يأتي يسأل الإمام أو يستمع للإمام، والإمام يعطي هذه الأحاديث، يقول هذه الأحاديث، كانوا يدونون هذه الأحاديث، يعني معهم قراطيس ومعهم أقلام ويدونون أول بأول حتى يحفظ هذا الحديث، هذا نسميه أصل كما يأتي. ولعله هو الأصل الذي أشار إليه صح ابن النديم في الفهرست وقال له الأصول في الرواية على مذهب الشيعة، لعله كان جامع لهذه الأحاديث التي ترتبط بكيفية رواية الرواية وكيفية التعامل مع الرواية، لأنه في أحاديث كثيرة موجودة في هذا الموضوع، لعله قام بجمعها. في رجال بن داود ابن الحلي من كتب الرجال المعروفة عند الشيعة، يقول عن أبان بن تغلب، يقول: إنه ثقة، يوثقه جليل القد، طبعا مجمع على وثاقته، إنه ثقة جليل القدر سيد عصره وفقيهه، أبن يعطي هذه المنزلة الكبيرة، وعمدة الأئمة عليهم السلام، كان موضع اعتماد الأئمة. روى عن الإمام الصادق 30,000 حديث، ربما يكون أكثر باستثناء الجعفي الذي سنشير إليه أكثر من روى عن الأئمة. فثلاثين ألف حديث يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. وأيضا في مجال توثيق هذا الرجل يقول الطوسي وفي الفهرست والعلامة الحلي في الخلاصة، خلاصة كتاب رجال العلامة الحلي خلاصة الأقوال في علم الرجال، يقول: ثقة جليل القدر عظيم المنزلة في أصحابنا، يعني الشيعة، لقي أبا محمد علي بن الحسين السجاد وأبا جعفر يعني الباقر وأبا عبد الله يعني الصادق عليه السلام عليهم السلام. وعن سلمة ابن أبي حبيبة يقول: كنت عند أبي عبد الله في خدمته، فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحب أن تزودني، قال: ائتي أبان من تغلب، فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك عني فروي عني. توثيق واعتماد من الإمام الصادق عليه السلام لأبان. وعن حفيد أبان، أبان بن محمد ابن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبي وهو محمد بن أبان يقول: دخلت مع أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام في المدينة يبدو، فلما أبصر به أمر بوسادة فألقيت له، دليل التعظيم، كانت الوسادة لا تعطى أو لا تطرح إلا للتعظيم، وصافحه واعتنقه وسأله ورحب به. هذا بيان مكان يعني مدى علاقته بالإمام ومكانته ومنزلته عند الإمام. وكان أبان إذا قدم المدينة تقوضت إليه الحلق، حلقات الدرس الموجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله كلها تقف، والطلاب الذي يحضرون في هذه الحلقات يذهبون إلى حلقة أبان ليستفيدوا من ما يلقيه عليهم من دروس. وأخليت له سارية النبي، هناك سارية تسمى سارية النبي، يبدو التي كان يستند عليها النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، لا تعطى إلا لمن يستحق، وهذا دليل أهمية أبان. أيضا مما يروى عن أبان أن الإمام الباقر عليه السلام قال له: اجلس في مسجد المدينة وافت الناس، يعني يعطي دروس في الفقه، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، يعني أود أن يعرف في شيعتي هكذا عالم. وأيضا روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأبان: يا أبان ناظر أهل المدينة، فإني أحب أن يكون مثلك من رواتي ورجالي، حتى تعطي فكرة عن رجالات الشيعة وأنهم بهذا المستوى العالي من العلم. عندما توفي أبان في سنة 141 هجرية على المشهور، ووصل توفي في الكوفة، ووصل نعيه إلى الإمام الصادق عليه السلام وهو في المدينة، قال الإمام صار كلمته المعروفة: أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان، لأنه يعتبر فقده خسارة. الثالث من رجالات هذا العصر أو هذا العهد، عهد الإمامين الصادقين، جابر بن يزيد الجعفي. وجابر بن يزيد الجعفي رواياته موجودة طبعا في كتب الشيعة، وموجودة أيضا في كتب السنة، كما أن أبان بن تغلب أيضا وزرارة له روايات موجودة في كتب السنة. نقل عن جابر بن يزيد أخبار ربما تكون متناقضة، بعضها في له وبعضها عليه. الشيخ الماماقاني في تنقيح المقال، وهو أوسع موسوعة في علم الرجال، تنقيح المقال هو أوسع موسوعة في علم الرجال لدى الشيعة، وفيه تحقيقات جيدة وتدقيقات ومقارنات وموازنات، ذكر هذه الأخبار التي له والتي عليه، وخرج من الموازنة بين هذه الأخبار والمقارنة إلى هذه النتيجة. يقول إن الذي يستفاد من مجموع ما مر من الأخبار أن الرجل في غاية الجلالة ونهاية النبالة، وله المنزلة العظيمة عند الصادقين عليهما السلام، بل هو من أهل أسرارهما. ما يكون مستودع السر، يعني هذا منتهى الائتمان به، بل هو من أهل أسرارهما وبطانتهما ومورد ألطافهما الخاصة وعنايتهما المخصوصة، وأمينهما على ما لا يؤتمن عليه إلا أو حدي العدول من الأسرار. طبعا الأسرار لا تعطى إلا الشخص الذي يؤتمن ائتمانا في غايته ومناقب أهل البيت. ثم السنة أيضا ترجم الجابر، لأنه له رواية موجودة في المستدرك للحاكم وغير المستدرك، فمن هنا ترجم له في كتبهم الرجالية. ينقل المامقاني عن سفيان الثوري، طبعا عن كتب أحد السنة، أنه قال جابر الجعفي صدوق في الحديث، يعني لا يكذب في نقل الحديث، إلا أنه كان يتشيع. قلنا هذه الطريقة المألوفة مع الأسف في كتب رجال السنة عندما يؤرقون أو يترجمون لمحدث أو فقيه أو عالم شيعي وهو في مكانة عالية، لا بد من أن ينبذوه بكلمة رافضي أو شيعي أو يتشيع. وهي في الواقع أنا أقول أنها وسام شرف لهذا الإنسان أنه يتشيع لأهل البيت عليهم السلام. وحكي عن سفيان أنه قال ما رأيت أورع في الحديث من جابر، يعني لا يروي الحديث إلا إذا كان متأكدا من صدق الحديث وصح ذلك الحديث. نقل أو روي عن جابر الجعفي أنه روى عن الإمام الباقر 50,000 حديث، يعني كمية كبيرة في الواقع، وقيل 70,000 حديث أو 90,000 حديث. 70 و90 دائما يخص الكتابة القديمة، كانت كتابة كوفية وغير منقوطة، فيحصل نوع من الاشتباه بين 70 و90، قد تقرأ 70 قد تقرأ 90 في بعض الأحيان بسبب عدم وضوح الخط، ولا قد تفهم كلمة 70 وكلمة 90 من الركزات الموجودة للحروف. من المصنفات التي ذكرت لجابر بن يزيد الجعفي كتاب التفسير، أيضا هذا من الكتب من التفاسير المتقدمة. كتاب النوادر، النوادر كثير تقرأ في تراجم العلماء كتاب النوادر كتاب النوادر. النوادر هي الحديث التي لا تدخل تحت عنوان، حديث عادة التي لا تدخل تحت عنوان، أو الأقوال التي لا تدخل تحت عنوان في أي علم من العلوم، كانوا يقولون نوادر. تجد نوادر في اللغة، نوادر في النحو، نوادر في الحديث، نوادر في العلوم الأخرى. كتاب الفضائل، طبعا فضائل هنا ربما يراد بها مناقب أهل البيت عليهم السلام. كتاب الجمل، تأريخ لوقعة الجمل. كتاب صفين، أيضا تأريخ لوقعة صفين. كتاب النهروان، أيضا تأريخ لوقعة النهروان. كتاب مقتل أمير المؤمنين، وطبعا المقاتل القديمة، وهذا يعطينا فكرة عن أن كتابة المقاتل كانت شائعة في ذلك الوقت. كتاب مقتل الحسين، وله أصل أيضا، ذكر أن له أصل، وقلنا أن أصل هي المجموعة التي يجمع فيها الراوي الأحاديث التي سمعها من الإمام. توفي جابر 128 للهجرة، يعني في أوائل القرن الثاني. من أعلام الفقهاء والمحدثين في هذا العهد، عهد الإمامين الصادقين، محمد بن مسلم الطائفي. ومر أن ذكرنا أنه من الأربعة الذين عرفوا بنشر فكر وذكر أهل البيت عليهم السلام. النجاشي في رجاله، طبعا رجال النجاشي من الكتب المعتمدة عند الإمامية في مجال توثيق المحدثين والرواة، يقول: وجه أصحابنا بالكوفة، يعني هو العالم المبرز للشيعة في الكوفة في وقته، فقيه ورع، صحب أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق وروى عنهما، وكان من أوثق الناس، توثيق له، وطبعا هو مجمع على وثاقته. الشيخ المفيد رحمه الله عده من فقهاء أصحاب الباقرين، يعني الإمام الباقر والإمام الصادق، ثم قال: والأعلام الرؤساء، يعني عالم كبير ورئيس أيضا، المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة. ثم الشيخ الكشي في رجاله يقول أنه ممن أجمعت العصابة، العصابة يعني الجماعة، كلمة عصابة ليست معنى عصابة الآن الذي نفهمهم كلمة عصابة، وإنما يراد من الجماعة. أود أن أشير هنا، بقي كم دقيقة قبل أن يشير الأستاذ علي، الكلمات في اللغة، أي كلمة لغوية، نقول أن اللغة كائن حي يتأثر بالمكان، بعوامل المكان وعوامل الزمان. طبعا نعني بهذا أن الكلمة تخضع للتطور في حمل المعنى الذي تحمله. الكلمة قد تحمل معنى وبعد فترة من الزمن تطرح هذا المعنى وتحمل معنى آخر، أو هذا المعنى كان واسعا ثم يتضيق هذا المعنى. هذه الكلمة مثلا في مجتمع تحمل هذا المعنى، في مجتمع آخر تحمل معنى آخر. أعطي الآن لأوضح كلمة عصابة، أعطي الآن كلمة معروفة ومتداولة على ألسنتنا، كلمة استهتار ومستهتر. الآن أي واحد منا لا يرضى أن يقال عنه أنه مستهتر، لأنه كلمة مستهتر أصبحت تعني ما نفهمه الآن منها، بينما نقرأ في بعض الأدعية أو في بعض الأحاديث ما مضمونه: إن لله ملائكة مستهترين به. هذا غير يعني معقول أن نحمل كلمة مستهترين على هذا المعنى. عندما نرجع إلى معاجم اللغة نشوف الاستهتار هو الولع بالشيء، سواء كان ذلك الشيء محبوبا أو مبغوضا. إذا كان هناك ولع بشيء نقول، يقول هذا عالم مستهتر بالحج. الآن لما يقال مستهتر بالحج يحكم بفسقه، يقولون هذا يعني لا يحترم الحج. المراد من هذه العبارة كان مستهترا بالحج يعني ولوعا بالحج، محبا للحج. فالكلمة سابقا كانت تعني الولع بالشيء، سواء كان ذلك الشيء محبوبا أو مبغوضا، الآن أصبحت تعني الولع بالمبغوض، بالشيء المبغوض وليس بالشيء المحبوب. فالكلمة طرحت جانبا من معناها واحتفظت بجانب. كلمة عصابة تعني الجماعة، هذا المعنى اللغوي لها، وهكذا كانت تستعمل قديما. أما الآن بعد أن وجدت عصابات شيكاغو وأمثال عصابات شيكاغو، هذه الجماعات المجرمة، أصبحت تعني هذا المعنى الإجرامي، يعني الجماعة المجرمة. يعني أن نشير أن كلمة عصابة لا نستغرب استعمالها هنا، أنه من أجمعت العصابة يعني الجماعة، على تصديقه من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، والإنقياد له بالفقه، اعترفوا له بأنه فقيه. وهو يتحدث عن نفسه، يقول: ما شجر في رأيي شيء قط، شجر يعني مر بخاطري، إلا سألت عنه أبا جعفر، يعني الباقر، حتى سألته عن 30,000 حديث، 30,000 حديث سأل الإمام الباقر وأجابه عنها الإمام الباقر. وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن 16,000 حديث، يعني كمية كبيرة من الأحاديث. كان يسكن يذهب إلى المدينة ويسكن، وهناك رواية تقول أنه بقي في المدينة 4 سنين يتردد على الإمامين الباقر والصادق ويحفظ من حديثهما. نختم المحاضرة بذكر بعض الآخرين من الصحابة ومن علماء السنة الذين التقوا الإمام الباقر عليه السلام. جابر عبد الله الأنصاري، هذا بقية الصحابة، التقى الإمام الباقر عليه الإمام الباقر عليه السلام. أيضا ممن التقى الإمامين الباقر والصادق من غير الشيعة من علماء السنة ابن شهاب الزهري والمدني، وهو من أكابر علماء السنة ومن أول من دون الحديث عند السنة. أيوب السختياني البصري، هذا من فقهاء أو فقيه البصرة في حينه. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني أيضا، هذا أبو حنيفة رأس المذهب الحنفي. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي المكي، هذا المحدث المشهور عند السنة. سفيان الثوري كان صاحب مذهب من المذاهب المنقرضة يعني. شعبة بن الحجاج البصري أيضا، مالك بن أنس رأس المذهب المالكي. سفيان بن عيينة الكوفي، هذا محدث الحرم المكي وكان صاحب مذهب وانقرض مذهبه، وغير هؤلاء يعني في من منطقة. أبو حنيفة سجل انطباع عن الإمام الصادق عندما التقى به، وكذلك الإمام مالك سجل انطباع. أبو حنيفة يقول: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، لما أقدمه المنصور بعث إليه وطلب منه أن يهيئ مسائل من أصعب المسائل العلمية ويلقيها على الإمام الصادق ليحرج الإمام الصادق، فهيئ 40 مسألة وألقاها على الإمام الصادق بمحضر المنصور، ولكن الإمام الصادق أجاب عليها أجوبة مفصلة. كان يقول لأبي حنيفة: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا. ثم قال أبو حنيفة كلمة المعروفة: ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، وهو يعطي أن الإمام الصادق كان أعلم العلماء عن ذاك. مالك كلمة المعروفة يقول: اختلفت إليه زمانا، إنه كان في المدينة أيضا مالك وكان يتردد على الإمام، فما كنت أراه إلا على 3 خصال: إما مصلٍ، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن. وكلمة الأخرى المعروفة ومذكورة أيضا يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. ومختصر التحفة الاثنى عشرية للسيد الآلوسي، والذي لم يبقي كلمة نبز وسب وشتم إلا وصبها في هذا الكتاب على رأس الشيعة. في هذا الكتاب يقول الآلوسي، وهذا أبو حنيفة عندما يتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو هو بين أهل السنة، يعني مكانتك لأنه إمام مذهب، كان يفتخر ويقول بأفصح لسان: لولا السنتان لهلك النعمان، يريد السنتين اللتين صحب فيهما لأخذ العلم الإمام جعفر الصادق. وأيضا يقول آلوسي: وقال غير واحد إنه أخذ العلم الطريقة من هذا ومن أبيه محمد الباقر ومن عمه زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم. هذا ما يرجع إلى ظاهرة التعليم في هذا العهد ومن قبل الإمامين الصادقين. ننتقل بعد هذا إلى الظاهرة الثانية التي مارسها الإمامان الباقران في تكوين هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، وهي ظاهرة التربية، والحمد لله رب العالمين.